إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرى الليلة جمعا غفيرا كأنها صلاة الجمعة، وهذا الأمر في الحقيقة يجعلني في حيرة شديدة، فطالما نبهت إخواني إلى أنه ينبغي لنا أن نعالج كل مسائل الشرع فعلى أنها مسائل علمية، لا يجوز لنا أبدا أن نرفع بعض هذه المسائل وأن نضعها في رتبة غير رتبتها. والإنسان في كل المسائل العلمية التي تتعلق بشريعة الرب عز وجل ينبغي له أن يكون حريصا على إصابة الحق، وهذا لن يتأتى له أبدا إلا إذا عزل هواه ونحاه عن طريقه حين يسلك إلى الله عز وجل ويريد أن يتعرف على المسائل، سواء كانت مسائل اعتقادية أو عملية. ينبغي عليه أن يجعل هدفه الوصول إلى مرضاة الله تبارك وتعالى. في الحقيقة هذه المسألة بالذات، أعني مسألة العذر بالجهل، تتسبب أو تسبب إثارتها حساسية شديدة لدى الكثير منا. منذ أن أعلن فضيلة الشيخ عن بدء هذه الدراسة وتنهال علي النصائح من خلال الهاتف ومن خلال المكالمات أو المقابلات الشخصية، الكل ينصحني أن لا أثير هذه المسألة لأنها ستتسبب في انقسام، ستتسبب في انقسام بين إخواننا في فترة نحن نحتاج فيها إلى توحيد الصف. وأنا بشر لي قلب يخشى على إخوانه الفتنة، وإن كان البعض يظن خلاف ذلك فأمري أولا وأخيرا إلى الله عز وجل. البعض يقول محمد يثير الفتنة دائما، فهو قد خرج من فتنة كلنا يعرفها وقرر أن يدخل في فتنة أخرى، وأنا لا أدري ما معنى كلمة الفتنة، وهل كان الذنب ذنبي في الفتنة السابقة أم كنت المجني عليه فيها؟ إلا إليه راجعون. على كل حال، هذا الأمر صادف إصابتي بنزلة شعبية، وقد نصحني الأطباء بعدم الكلام بل وبعدم الخروج من البيت، ولكن لعلمي أن هذا الجمع، لا أقول هذا الجمع، كنت أظن أنه سيحضر ثلث أو عشر هذا الجمع، ما ظننت أن يحضر كل هذا الجمع، لعلمي أن هذا الجمع سيكون موجودا. آثرت الآتي بنفسي بعد اتصال بقيم المسجد فضيلة الشيخ فوزي حفظه الله، فآثرت أن آتي إليكم بنفسي وأن أنبه على بعض النقاط التي أراها هامة جدا بين يدي دراسة هذه المسألة. وأقول دراسة هذه المسألة لأنني أصاب بدهشة بالغة. الكثير قد يستمع إلي في بعض المسائل أو في كثير من المسائل الفقهية، بل وفي بعض المسائل التي أخالف فيها أكثر أو الكثير من إخواني في الساحة وتكال إلي بسببها الاتهامات، يفرح كثير منا بكلامي في مثل هذه المسائل لأنها توافق ما عنده. فلا أدري أهو الهوى الذي جعل حاكما على مسائل الشرع، أم أن الحكم أولا وأخيرا لله عز وجل، أعني بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بفهم السلف الصالح. أول هذه النقاط التي أحب أن أبينها هي النقطة الخاصة بتحرير محل النزاع في هذه المسألة، أعني مسألة العذر بالجهل. أنا إنما أتناول هذه المسألة من وجهة معينة. هذه الوجهة باختصار: لو أن رجلا آمن بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إنه في لحظة من لحظات حياته شعر بضيق، فتوسم في شيخ مسجده الذي يوجد بالقرية الصلاح، فذهب إليه وقال له: أشعر بكرب شديد وبضيق في صدري، فقال له الشيخ الذي توسم فيه الصلاح: سأدلك على علاج رباني، لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضاقت الصدور فاستغيثوا بأصحاب القبور. فذهب الرجل يستغيث بأصحاب القبور ظنا منه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أمره بذلك. هذا هو الصدر الذي أريد أن أتحدث فيه، وأريد أن أجعل كلامي دائرا حوله. أما إذا عرف الإنسان أن حكم الله عز وجل في مسألة ما أنها محرمة، ثم إنه ارتكب هذه المسألة مع علمه بتحريمها، ولكنه يجهل أن فاعل هذه المسألة كافر بالله عز وجل، فهذه قضية أخرى، وقد نبه الأئمة الأكابر على أن مثل هذا يكفر، لأنه علم أن هذه المسألة مخالفة لشريعة الله عز وجل وإن جهل حكمها. ومثلوا لذلك بالحدود، بمسألة الحدود: لو أن رجلا يعرف أن الله عز وجل حرم الزنا، يعرف أن الله عز وجل حرم الزنا، ولكنه يجهل حد الزنا، وكان هذا الرجل محصنا متزوجا، فزنى بامرأة وهو يجهل حد الزنا، فهذا يلزمه الحد بإجماع المسلمين. نقل هذا الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأبو محمد ابن حزم رحمه الله، وهذه مسألة مبسوطة في كتب الأصول. فأنا لن أتكلم عن هذه المسألة، أنا سأجعل كلامي، إن رأيتم أن أتكلم سأجعل كلامي منصبا على هذه الحالة الأولى التي ذكرتها، حالة رجل أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل ظنا منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شرع هذه الوسيلة كوسيلة للقربى. فأرجو أن تستحضروا هذه المسألة جيدا. الهدف من معالجة هذا الموضوع بعد أن عرفتم محل النزاع الذي أريد أن أعالج من خلاله موضوعنا، فأهمية هذا الموضوع ترجع إلى أن الذي لا يعذر بالجهل إذا ما ثبت الجهل، إذا ما ثبت أن فلانا كاذب، الذي لا يعذر بالجهل يكفر فلانا هذا ويقول مثلا لا عذر لجهلي في أصول الدين أو في أصول التوحيد، ثم قد يتطرق الأمر أو إن الأمر يتطرق فعلا إلى تكفير من لم يكفر هذا الذي حكم عليه بالكفر، وهذه السلسلة تؤدي في النهاية إلى تكفير غالب الناس إلا الذين يوافقون المكفر على هذا المعتقد، يعني يكفرون جميع الناس. طبعا يترتب على هذا الأمر استحلال للمحرمات، استحلال لدمه، واستحلال لماله، واستحلال لعرضه. وهذا ما أقوله هذا ليس من قبيل المجازفة، بل هو أمر كلنا يعرف أنه يحدث. يحكم على فلان بأنه كافر، فيقول لامرأة فلان هذا ما الذي يدعوك إلى أن تعاشري هذا الكافر، عيشتك معه محرمة، فتسأله أطلب منه الطلاق، فيقول لها عقد الطلاق مفسوق أساسا، هو عقد باطل لا يصح، ويأخذ هذه المرأة من زوجها ويتزوجها على ذلك، ليس عند المأذون طبعا لأن يعرض نفسه لعقوبة تزوج امرأة متزوجة أمام القانون، وهذا يؤدي إلى مفاسد عظيمة جدا. وبعد أن تقع هذه المصائب وتحت ضغط وقت الظروف التي أحاط بها نفسه، يلجأ إلينا في النهاية ليسأل قد كنت على المعتقد الفلاني وترتب على اعتقادي هذا أنني فعلت كذا وكذا وكذا وأريد أن أخرج مما أنا فيه. طبعا الأمور تكون قد تعقدت، ويترتب على هذا أيضا صرف لعامة الناس عن دينهم الحق، لأن طائفة من إخواننا قد رفعوا هذه المسألة وجعلوها أصل الأصول، بمعنى أن الحق الذي بينه وبين الناس هو أن يعرفهم أن هذا المجتمع كافر، وأن الذين يذهبون إلى الأضرحة كفار، وهذا يؤدي إلى نفور الناس. وأنا أعلم أن جماعة من هذه الجماعات كانت تطوف بمنطقة من المناطق، أنا أعلم اسم رئيس الجماعة، لكن لا داعي طبعا لإثارة مثل هذا الأمر حتى لا يظن ظان أنني أولد مسائل من خيالي، ليس الأمر كذلك. كان يطوف في المساجد، ودعوته التي يصرخ بها بين ظهراني القوم أنتم كفار، ولا يصلي معهم بعد أن يدخل إليهم ويسبهم ويبين لهم أنهم كفار خارجون عن دين الإسلام، يغادر المسجد بغير صلاة إلى غيره من المساجد، وقد أدى هذا إلى فتنة عظيمة جدا. إخواننا عفى الله عنا وعنهم يؤلفون كتبا في هذه المسألة، أي كتاب ألف في عدم العذر، في العذر بالجهل، في تثبيت العذر بالجهل، إنما جاءك رد فعل للرد على كتاب ألف في عدم العذر بالجهل. وأتحدى أي واحد من الحاضرين أن يأتيني بمؤلف في تثبيت العذر بالجهل ألف ابتداء في هذه المسألة. الكتب التي ألفت أولا ألفت في عدم العذر بالجهل، فاضطر إخواننا الذين يعذرون بالجهل إلى تأليف مصنفات للرد، أقول للرد. إذن هذا رد فعل، فهذه المؤلفات في تثبيت العذر بالجهل في أصول الديانة إنما ألفت كرد فعل، وأما الفعل فقد صدر من إخواننا الذين لا يعذرون بالجهل. وقد ناقشت أحدهم نقاشا استمر لمدة حوالي سنتين بغير أن يعرف أحد من إخواني سواء كانوا من المقربين أو المتباعدين عني لم يعرفوا بهذه النقاشات. مكثت أناقشه لمدة سنتين وبينت له اعتراضاتي، وفي آخر الأمر كتب علي ويعفو الله عز وجل عن سائر المسلمين، إلا أنني فوجئت بأنه قد ألف رسالة تصدر حديثا. هذه الرسالة جمعت كل ما حواه وكل ما دار النقاش عليه، جمعته هذه الرسالة وقد حصل على تزكية من أحد أهل العلم في المملكة السعودية، وهذا الكتاب سينشر الآن. في الحقيقة أقول هذا قد أمكن والله من نفسه، قد أمكن من نفسه لأنه قد ساق الأدلة وثبتها على نفسه ومكننا من أن نبين ما فيها وأن نزيف الزائف منها. وأسوق لكم مثالا بسيطا، إخواننا هؤلاء ومنهم هذا الأخ صاحب المؤلف الأخير احتج علي بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يدخله الله عز وجل بها الجنة، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم، يهوي بها في جهنم. وفي بعض الروايات 70 صريفا. فقلت لأخي: هذا الحديث في أصول الدين أم في فروعه؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يهوي بها في جهنم 70 خريفا، فدل على مدة محددة ينقصها هذا الرجل الذي تكلم كلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، فتأمسك في نار جهنم 70 خريفا وتنتهي مدته بعد ذلك. فقال: هذا الحديث في الفروع. قلت له: ألست تعذر الجاهل بفروع الديانة؟ أظن أننا نتفق على هذا. قال: نعم. قلت: فيلزمك أن تجيب عن هذا الحديث كما يلزمني أن أجيب عليه. يعني إيه؟ يعني أنت بتقول أن في دلوقتي عذر بالجهل في فروع الديانة، والحديث ده أنت معترف بأنه هو في الفروع، وأن أدي مفيش عذر أهو، يبقى أنت يلزمك أن تجيب عن هذا الحديث كما يلزمني أن أجيب عنه. قال: ولكني أريد منك الإجابة. قلت: أنا لن أجيبك إلا في نهاية المطاف، ولا تظن أن هذا لعجزي عن الإجابة عن الحديث، هو يعلم هذا إن شاء بهلته، إن شاء بهلته على كل هذه المناقشات. قلت له: فليس هذا عن عجز مني، وإنما أنا أريد منك أن تسير معي في المسألة التي جلسنا لأجلها. فكان هذا اعتراضا أولا. الاعتراض الثاني، قلت له: لم احتججت بآخر الحديث ولم تحتج بأوله؟ وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات. هذا لفظ صحيح، أو يكتبه الله بها الجنة، أو يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، كما في حديث بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه الذي أخرجه الترمذي بسند صحيح. قلت له: لماذا أعرفت عن أول الحديث إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله؟ تأمل النصف الأول من الحديث مع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. فهذا الرجل لو افترضنا أنه يقول لا إله إلا الله وهذه كلمة من رضوان الله، أنت تقول هو لا يفقه معناها، طيب يعني لا يلقي لها بالا، يقولها خلاص لا يلقي لها بالا، يرفعه الله بها درجات أو يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. فلماذا أعرفت عن أول الحديث وتمسكت بآخر الحديث؟ لماذا؟ هذا الرجل قال لا إله إلا الله ثم إنه استغاث بالحسين رضي الله عنه، وأنا أقر لك بأن هذا من الشرك المخرج من الملة، فلماذا أعملت نصف الحديث الآخر ولم تعمل نصفه الأول؟ ثم قلت له: وجه الحديث عندي يوضحه، وخير ما فسر به النص النص، يعني خير ما يفسر به القرآن القرآن والحديث، وخير ما يفسر به الحديث القرآن والحديث أيضا. وقد جاء هذا الحديث من رواية بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغه. شوف، ما كان يظن أن تبلغ ما بلغه، وإلا الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغ. والمعنى أن الأول الذي تكلم بالكلمة من رضوان الله يعرف أنها من رضوانه تبارك وتعالى، ولكنه ما ظن أن يترتب عليها من الخير كل هذا الرضوان الذي يحل عليه من الله عز وجل. ويتكلم بالكلمة أيضا يعرف قبحها، ما كان يظن من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يعني يعرف قبح هذه الكلمة، ولكنه ما ظن أبدا أن يترقب عليها كل هذا السخط. وأسوق لك مثالا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة المخرج في الصحيح، وهو يبين أن رجلا كان أسير في طريق فأصابه العطش، أصابه عطش شديد، فوجد بئرا فنزل في البئر فشرب، فلما خرج وجد كلبا ينهث من العطش يأكل السراب، يأكل السراب من العطش، السراب المنبى بالماء الذي يوجد حول البئر، فقال: قد أصاب هذا الكلب من أو قد بلغ هذا الكلب من العطش ما كان بلغ به. فنزل إلى البئر فخلع نعله فملأه بالماء ثم أمسك النعل بفيه وصعد البئر بيديه ورجليه فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له، شكر الله له فغفر له. وفي المثال الآخر هؤلاء الذين قالوا كلمة الكفر مزاحا على سبيل الهزل، فقال الله عز وجل: ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقد نفسر لهذا الأمر في كتب الأصول لمسألة الكذب، الرجل الذي يكذب ويعرف أنه يكذب، يعني يعرف أن هذا كذب وأن الكذب محرم، ولكنه ظن أنه إذا أوقع الكذب على صورته لا يترتب عليها ضرر بالنسبة للآخرين، فهذا من الكذب الأبيض الجائز. هو ظن هذا مجرد ظن، سيد الاصوليين يقول لك هنا ايه؟ لا هذا الرجل يعرف تحريم الكذب ويعرف ان هذا من الكذب، بعد ذلك ما فعله ظنا منه، فالاحكام الشرعيه ليست الى العبد وانما هي للرب تبارك وتعالى، وكذلك مسائل الطلاق وغيرها من المسائل. هذا مثال من الامثله. مثال اخر، ياتي احد اخواننا ويقول مثلا ان الله عز وجل قد اخذ الميثاق على الناس قبل ان يوجدوا على هذه الارض في ايه الميثاق، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. فالإنسان على هذه الآية ليس معذورا بجهل ولا بغيره، ليس معذورا بالجهل، لأن الله عز وجل قد أخذ عليه الميثاق، فالميثاق هو حجة الله عز وجل عليه يوم القيامة. فنقول له أنت أصحت بالمسألة من ذلك، إذا كان هذا الميثاق حجة على العبد قبل أن يخلق في الدنيا، لأن الله عز وجل أخذ على العباد الميثاق قبل أن يخلقه، وقد تنازعه هل الأرواح مخلوقة قبل الأجساد أم أن الأجساد خلقت أولا ثم تلفت الأرواح، نزاع طويل، والجمهور على أن الأرواح خلقت قبل الأجساد، وهذا هو ما يصح عندي. لكن المهم في المسألة، أنت لما تعتبر ان دي هي الحجة، ان اية الميثاق هي الحجة، انت اصحت مسألة الارض بالجهل، ان كل انسان عارف كل حاجة بعد ذلك، والرسل وظيفة الرسل فقط ان يذكره بفروعيات الدين، بفروعيات الاسئلة، بفروع الدين بالصلاة وتحريم الزنا وتحريم الكذب، بل ان بعضهم يذهب الى ان الزنا محرم في العقل كما قد يأتي بيانه إن شاء الله عز وجل. فالشاهد من هذه الأمور أن تنظيم المحاضرات لمناقشة مسألة العذر بالجهل إنما يأتي كرد فعل لا كفعل، يترتب لما يترتب على هذه المسألة من مخاطر جسيمة تؤثر على الإنسان، تؤثر عليه في دينه وفي نفسه، وتؤثر وتؤثر على إخوانه المسلمين، بل وتؤثر على الدعوة الإسلامية برمتها. فهذه هي أهمية المسألة، وهذا ما يتعلق بأهمية وخطورة هذه المسألة، بالإضافة إلى أن الجهل بمثل هذه الأمور واعتناقها قبل معرفة الأدلة التي تدل عليها يوقع الإنسان في تناقضات. إزاي؟ أنت مثلا بالنسبة لمسألة تكفير تارك الصلاة، لو أنت تبنيت مسألة تكفير تارك الصلاة ووقفت بين يدي الله عز وجل يوم القيامة وسألت لما كفرت تارك الصلاة، هل ستقول لأنني سمعت فلانا يقول تارك الصلاة كافر؟ قد سمعت كثيرين يقولون تارك الصلاة ليس كافرا. فإذا كنت ممن لا طاقة له بالنظر في الأدلة وكلام العلماء وما إلى ذلك، لا تضيق على نفسك ولا تضيق على غيرك، لأن الحاصل كما قال فضيلة الشيخ يوم الجمعة الماضي، البعض منا يكفر تارك الصلاة بغير بين الصيف، وأبوه تارك للصلاة يكفر أباه، وإذا بأبيه يموت يقبضه الله عز وجل فيرث في أبيه، أو يتحيل لأخذ حصته من الميراث تحت أي مسمى. أنت متعبد بشرع، إن كنت تدين الله عز وجل بمسألة الناس فسيلزمك تصرفات وأحكام مترتبة على اعتقادك لهذه المسألة. أما أن تعتقد أصل المسألة ثم تأتي بتصرفات تخالف ما تعتقده في هذه المسألة، فأنت ستسأل عن هذا يوم القيامة، لأنك قد أدخلت الدين في مقام اللعب. تحل شيئا وتحرم شيئا، حولت الدين إلى مجموعة من الأحوال، والله عز وجل سائلك يوم القيامة. الحاصل في غالب مسائل الشرع، خصوصا في المسائل المتعلقة بالتكفير، أن عامة إخواننا يعتقدون المسألة ثم يبحثون عن أدلتها، لذلك تأتي المذاهب معكوسة، المفروض أن ينسى الأدلة، تنظر في الأدلة وهذه الأدلة تقودك إلى المعتقد الصحيح، وربنا سبحانه وتعالى مطلع على قلبك. لكن إذا جربت الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلت الكتاب والسنة قائدا لك في سيرك إلى الله عز وجل، فأنت في هذه الحالة مأمون عليك. إن أخطأت لك أجر، وإن أصبت لك أجران. فلا بد من أن تقودك الأدلة إلى المعتقد الصحيح في أي مسألة من مسائل الديانة. هذه نقطة جوهرية. طبعا لا تظن أن الكلام يتعلق بالغلاة من إخواننا فقط، وإنما يشمل أيضا المفرطين، وليست هذه تزكية لنفسي بمعنى أنني أتحدث عن الغلاة وأتحدث عن المفرطين فأنا الذي تمذهبت بالوسطية وما إلى ذلك أبدا. لكن الإنسان كي يكون معذورا أمام الله عز وجل لا بد وأن يبذل كل ما في وسعه، ولا بد وأن تكون كل القضايا قابلة للنظر وقابلة للمناقشات. إذا كنت على مذهب صحيح، نتكلم في دين مش في مذاهب سياسية أو آراء فلسفية، نحن نتكلم في ديانة. فإن كنت أحكمت مذهبك في مسألة ما، ما الذي يضيرك من أن تسمع كلام الآخرين وأن تناقش وأن تصحح وتزيف وما إلى ذلك؟ ما الذي يضيرك في هذا؟ أنا أود من إخواني، وهذه المسألة كررتها مرارا، أود من إخواني أن يجعلوا كل المسائل مسائل علمية، يعني شأن مسألة تفسير ذلك الصلاة، كشأن مسألة العذر بالجهل، كشأن مسألة هل مس الذكر ناقض للوضوء أم لا، وكذلك لحم الإبل، أو هل تجد إمامة الفاسق أم لا، كلها من أمور الديانة التي تعبدنا الله عز وجل بها. هذه بعض الأمور التي جاءت بخاطري، ومعتقدي في هذه المسألة يعني لم يؤدي بي بفضل الله عز وجل إلى أن أسلك مسلك المرجئة قديما وحديثا، يعني أود أن أقرر هذا الأمر. اعتقادي في هذه المسألة لم يدفعني إلى أن أسلك مسلك المرجئة القديم والحديث. فنحن نعلم أن طائفة من إخواننا الذين ابتلوا بالتفريط، إذا ما ذكرت له أن فلانا يفعل كذا وهذا من الشرك، يقول لك هو معذور بالجهل. معذور بالجهل؟ وهو أنت حققت المسألة وعرفت فعلا أنه معذور ولا لا؟ أنت تحققت من حاله وعرفت أن معذور هو أم لا؟ على أي أصل مثلا بنيت؟ إذا كنت تبني على أصل عام وهو أن الجهل قد عم وقل العلم بآثار الرسالة، سلمنا. لكن لا ينبغي أن يقودك هذا إلى أن تخرج هذا الفعل عن ردته في الديانة وأنه شرك، هذه واحدة، أو أن تقول لا يكفر إلا من فعل هذا مستحلا. يعني إيه مستحلا؟ كلمة مستحلا ليه؟ ما هو معناها وكيف يصبح عندك باستحلال؟ هل لابد أن يقول أنا مستحل؟ وقال نعم، أتيناه بكلام أئمة السلفية وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بهذا الصدد لنبين له أن كلامه هذا لم يقل به غلاة المرجئة من الجهمية، يعني الجهمية كانوا أحسن حالا منه. فهذه الأمور لا ينبغي أن نأخذها بحساسية. الحاصل أن بعض إخواننا إذا تمذهب بمذهب الغلاة ثم تباين له خطأ هذا المذهب ينتقل منه 180 درجة إلى مذهب المفرطين، إلى مذهب المفرطين. دائما كده تلاحظ لما ينشأ عند واحد غلو شديد بعد فترة إذا تباين له فساد هذا الغلو انتقل إلى مذهب باطل آخر، مذهب المفرطين. والقليل من يسلك المسلك الوسط دائما وهو الإنسان الذي ضرب نفسه على أن مسائل الديانة لا يهمه فيها ولا يهمه فيها إلا أن يحقق أو يحصل رضا الله عز وجل، إما في أجر أو بنوال أجر وإما بنوال أجرين، وهذا لا يكون أبدا إلا بتجريد الاتباع للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. إذا تقرر هذا فسيكون منهجي إن اخترتم أن نستمر في دراستنا هذه، سيكون منهجي أن أعالج أدلة المخالفين أولا، سأقرأ كلامهم من كتبهم، أتيت معي بالكتب، سأقرأ كلامهم من كتبهم وسأقسم أدلتهم إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول وهو يشمل آية الميثاق فقط، آية الميثاق، لأن هذه الآية يعني تحتل مكانة بارزة جدا بين أدلة إخواننا. والقسم الثاني يشمل الأحاديث التي وردت بأساليب صحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتي تفيد أن ناسا من المشركين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم سيعذبون قبل الزعام، وهذا ثابت في حديث عائشة الذي رواه مسلم أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن جدعان أينفعه ذلك، يعني إنفاقه وكرمه، فقال صلى الله عليه وسلم لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، وكحديث إن أبي وأباك في النار، وكحديث استئذانه صلى الله عليه وآله وسلم ربه أن يزور قبر أمه فأذن له، ثم استأذنه أن يستغفر لها فأبى أن يأذن له عليه الصلاة والسلام، وكحديث عمرو بن عامر الخزاعي الذي يجر خصبه أو أمعاءه في النار لأنه كان أول من بحر البحيرة وسيب السائبة فبدل ملة إبراهيم عليه السلام. هذه هي المجموعة أو القسم الثاني الذي يشمل الأحاديث التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام بأساليب صحيحة تفيد أن ناسا سيعذبون قبل بعثته صلى الله عليه وآله وسلم. والقسم الثالث يشمل النصوص من كتاب الله عز وجل التي وصفت أقواما بأنهم من المشركين أو من الكافرين مع وصفهم في هذه النصوص بأنهم جاهلون أو بأنهم لا يعلمون، وأمثل لذلك بقول الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. شوف في فضل الآية إيه؟ وإن أحد من إيه؟ من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. أول الآية أحد من المشركين وفي آخر الآية قوم لا يعلمون. وكذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وحبوط العمل وجه الاستدلال وجه استدلال إخواننا أن حبوط العمل لا يكون إلا بالشرك، ومع ذلك فقد قال الله عز وجل وأنتم لا تشعرون، يعني تقعون في الشرك المحدث في العمل أو في الكفر المحدث في العمل بغير شعور منكم. وقال الله عز وجل في سورة البينة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب المشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، حتى تأتيهم البينة. وجه استدلالهم بالآية لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب المشركين فسماهم عز وجل كافرين، لم يكونوا منفكين يعني لم يكونوا زائلين عن شركهم هذا انتظارا للبينات، يعني هم مش وحيد في الكفر ولن يبتعدوا عن الكفر إلا بأن تأتيهم البينة، لا ليست هذه حالهم. واضح هذه الاستدلال بالآية دي؟ فهي دي لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين عن يعني منحلين أو زائلين عن شركهم حتى تأتيهم البينة، يعني لا تحسب يا محمد صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء إنما وقعوا في الكفر والشرك لعدم وجود البينة، بحيث أنه إذا جاءت البينة فسيزيلهم هذا عن شركهم وكفرهم، لا تحسب هذا. واضح كده المعنى؟ أقول ثاني، لا تحسب يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن هؤلاء المشركين والكافرين إنما وقعوا في الشرك لعدم وجود البينة، بحيث أنهم إذا جاءتهم البينة فسيزيلون هذا الشرك والكفر، لا لا تحسب هذا. كل المشركين اساسا مش لغياب البينه، مش لغياب البينه اللي هي في الرسول عليه الصلاه والسلام. فدي امثله للمجموعه الثالثه. وقبل ان اخوض في التعليق على هذه الادله باقسامها الثلاثه ودراستها، سأقدم ببعض المقدمات التي سأفصل فيها القول بحيث تكون محفوظة جيدا في ذهن القارئ وفي ذهن السامع، بحيث إذا رددنا إلى مقدمة من هذه المقدمات رددنا إليها بغير حاجة إلى سرد الأدلة في الدليل الفلاني والدليل الثاني والثالث والرابع والخامس لعدم التكرار. لعدم التكرار يعني الآيات اللي أنا النصوص التي ذكرتها يا أخوانا على سبيل المثال مش على سبيل الحصر، على سبيل المثال. وخلي بالكم أنا هناك بعض أو هناك نقطة هامة جدا، وهي النقطة التي تتعلق بالأسئلة. نريد أن ننظم أمر الأسئلة كي تكون الدراسة مفيدة، ولكنني أعد أنني لن أنصرف من مقامي هذا، يعني بعد الفراغ من الأمر، قبل أن أجيب عن جميع الأسئلة. أعد بهذا قبل أن أجيب عن جميع الأسئلة. لكن الشيخ إن شاء الله عز وجل أخبر الله، لكن الشيخ فوزي حفظه الله يقول يعني قد يفضل أن يجاب عن كل قسم من الأقسام بعد نهاية الكلام عليه، يفضل أن تكون الإجابة عن الأسئلة الخاصة بهذا القسم قبل أن ننتقل إلى القسم الثاني. أنا لا مانع عندي، لكن إخواننا عارفين أن لما نيجي مثلا نتناول آية الميثاق ممكن البعض يستدل بأدلة موجودة في الأقسام الأخرى، فالأفضل إن أنت لما تفيد بالصورة كاملة اسأل زي ما أنت عايز. لكن أنا أعد ليس من طريقتي الهروب من الأسئلة، بفضل الله عز وجل يمكن أنتم تعلمون هذا عني. فأنا أعد بالإجابة عن جميع الأسئلة، برضو أقول كل الكلام ده إذا ما قررنا البدء في هذه الدراسة أنا وأنتم. وأود اللي يشكل عليه أمر من الأمور إن هو يستوضحه في الحال. فشوف مثلا سائل بعد الكلام اللي أنا قلته في المقدمة ده تفكرين حديث أبي هريرة إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ومن رضوان الله. أنا قلت في الحديث ده إيه؟ قلت من الحديث ده المستدل مقر إنه في الفروع، مقر إن الحديث ده في الفروع، وهو يعذر بالجهل في الفروع، يبقى يلزمه أن يجيب عن هذا الحديث كما يلزمه. قلنا اللي معنى الحديث إن الرجل ده باهل أهو وراح في 60 داهية. طيب راح في 60 داهية أصل من أصول الدين ولا فرع من الفروع؟ هتقول في أصل من الأصول هذا، هتقول في فرع من الفروع. طب ما أنت بتقول إن في عذر بالجهل في الفروع وإن الرجل ده وقع في المصيبة دي وهو جاهل فراح في 60 داهية، يبقى أنت يلزمك إن أنت تجاوب زي ما يلزمني. ثاني حاجة إن فهم الحديث ما يدلش عليه تقول عليه وضرب لك أمثلة، فصار السؤال اللي جاي يقول إيه؟ وإذا تمكن عذر لجهال هذا العصر فهل يجبنا أن نلتمس العذر أيضا للنصارى فهم أيضا ضالون جاهلون؟ ولا إله إلا الله لها شروط ونواقض ليست كلمة تقال فقط. وأما حديث الرجل البغيل، هو مش بغي، الكلام ده مرض امرأة بغية، بغي حالة ثانية، الذي نزل البئر فهو كان على معصية ولكن العقيدة عنده طيبة. أنا كلمت على مسألة العقيدة وأنا قلت البغي ليه على عدم العذر يا أخونا؟ إيه؟ أنا قلت البغي ليه على العذر؟ ولا بقول إن الحديث ليس في موضوعنا أساسا؟ والحديث إن كان فيه إشكال، مع إن هو ما فيهوش إشكال، لكن ان كان في اشكال يبقى يلزمك انت ما استعرضتش وانا بعذر.